إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الحديث ينقسم باعتبار وصوله إلينا إلى متواتر وآحاد. على حسب الطرق التي وصل بها الحديث إلينا يكون تقسيم الحديث بهذا الاعتبار. فإذا كانت الطرق التي وصل إلينا الحديث بها غير منحصرة في كل طبقة من طبقات الإسناد، يرويه رواة يؤمن أن يتواطؤوا أو يتوافقوا على الكذب ويكون مستندهم في الرواية الحس، فهذا الحديث حينئذ يقال له حديث متواتر، وهو مفيد للعلم اليقيني القطعي الذي لا يحتاج إلى استدلال، والذي كأن المرء يراه ويسمعه. فإذا ما اختل شرط من تلك الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الحديث حتى يعد متواترا، سمي الحديث حديث آحاد. فالآحاد ما لم يجمع شروط التواتر من كثرة عدد الرواة في كل طبقة من طبقات الإسناد، مع أمن تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، مع استنادهم في الرواية والنقل إلى الحس لا إلى العقل، فهذه الشروط الأربعة ينبغي أن تتوفر. فإذا اختل شرط من هذه الشروط الأربعة فالحديث حينئذ حديث آحاد. وحديث الآحاد قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام، إلى مشهور وعزيز وغريب. فأما المشهور فما كان في كل طبقة من طبقات إسناده ثلاثة من الرواة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر، وهو منقسم إلى قسمين، إلى مشهور اصطلاحي ومشهور غير اصطلاحي. وأما العزيز فما كان في طبقة ولو واحدة من طبقات إسناده، ما كان في تلك الطبقة راويان لا يقل عن اثنين من الرواة في أي طبقة من الطبقات، كما قال الحافظ ابن حجر، واستظهر السيوطي عنه أنه إنما يعني بذلك الاثنين لا الثلاثة كما فهم ذلك غيره، فحينئذ يكون الحديث حديثا عزيزا. وأما إذا وجد التفرد بمعنى أنه يتفرد برواية الحديث سواء في أصل الإسناد أم في أثنائه راو واحد، فهو حديث حينئذ غريب. والغرابة إذا كانت في أصل الإسناد فهي غرابة مطلقة، وإذا كانت في أثناء الإسناد فهي غرابة نسبية. ومر أن تقسيم الحديث على حسب طرق وصوله إلينا لا يتعلق بذلك صحة ولا ضعف، وإنما على حسب الطرق التي ورد أو وصل إلينا الحديث من خلالها. وأما الصحة والضعف فدائرة تتقاطع مع حديث الآحاد بعد، فقد يكون المشهور صحيحا، وقد يكون حسنا، وقد يكون ضعيفا، وقد يكون موضوعا، وكذلك الحديث العزيز، وكذلك حديث الفرد سواء كان مطلقا أم كان نسبيا أو الحديث الغريب. قسم العلماء الغريب إلى قسمين، إلى غريب مطلق وغريب نسبي. فالغريب المطلق أو الفرد المطلق وما كانت الغرابة في أصل إسناده، أي ما ينفرد بروايته راو واحد في أصل السند، وأصل السند الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع إليه ولو تعددت الطرق إليه. فجميع الطرق تعود إلى الصحابي، مهما تعددت طرق الحديث فإنها تؤول في النهاية إلى الصحابي الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا أصل الإسناد. إذن أصل الإسناد أو أصل السند والموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرفه الذي فيه الصحابي. وله مثال مشهور معروف، وكلمة مشهور ها هنا على حسب غير الاصطلاحي، لأنه مشهور اصطلاحي، فتقول وله مثال مشهور، مع أنك تتكلم عن الغريب المطلق تقول له مثال معروف، والمعروف أيضا له تعريف في المصطلح، حديث المعروف والحديث المنكر، ولكن على حسب اللغة. له مثال مشهور معروف وهو حديث عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو حديث إنما الأعمال بالنيات، رواه الشيخان، ولفظ مسلم فيه إنما الأعمال بالنية على الإفراد، إنما الأعمال بالنية، وعند البخاري إنما الأعمال بالنيات، وحديث جليل عظيم كسائر أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى قال كثير من علمائنا من سلفنا الصالحين المتقدمين: ينبغي لمن صنف في العلم كتابا أن يستفتح الكتاب بهذا الحديث، بل إنهم ربما وصلوا إلى أبعد من ذلك فقالوا: بل يستفتح بهذا الحديث كل كتاب في كتابه إذا قسمه إلى كتب، أو كل باب في كتابه إن كان قد قسمه إلى أبواب، لما لعظيم خطر وشأن النية في دين الإسلام العظيم. لم يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا راو واحد، وهو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يروه عنه إلا راو واحد هو علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم روى عن يحيى جمع منهم أئمة: مالك وسفيان وحماد والليث وأبو خالد الأحمر وحفص بن غياث ويزيد بن هارون وعبد الله بن المبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم علماءنا أجمعين. فإذا هذا الحديث مثال للغريب المطلق الذي وقعت الغرابة فيه والتفرد في أصل السند، وأصل السند هو الموضوع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع، ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرفه الذي فيه الصحابي. القسم الثاني من قسم الغريب، الغريب النسبي. أهل الاصطلاح قد يسمونه بالفرد النسبي، ولكن يغلب عليهم أن يطلقوا عليه الغريب، الغريب النسبي. وتعريفه هو ما كانت الغرابة في أثناء سنده، إذا تفرد راو في أثناء الإسناد لا في أصله فالغرابة غرابة نسبية وليست بغرابة مطلقة، أن يرويه أكثر من راو في أصل السنة، ثم ينفرد بروايته راو واحد عن أولئك الرواة، إذا وقع ذلك في أثناء الإسناد فالغرابة غرابة نسبية. حديث مالك عن الزهري عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، هذا الحديث متفق على صحته برواية مالك عن الزهري عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، تفرد به مالك عن الزهري. سمي هذا القسم بالغريب النسبي لأن التفرد وقع فيه بالنسبة إلى شخص معين، بالنسبة إلى شخص معين، لأنه وقع في أثناء الإسناد، كما تفرد بهذا الحديث في الصحيحين مالك عن الزهري وهو يروي عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. للغريب النسبي أنواع، منها تفرد شخص عن شخص، أن يتفرد راو عن راو، هذا من الغريب النسبي ما لم يقع التفرد في أصل السنة، كحديث عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر رضي الله عنه في قصة الكدية التي عرضت للصحابة أثناء حفر الخندق، والحديث أخرجه البخاري، تفرد به عبد الواحد عن أبيه، وقد روي من غير حديث جابر رضي الله عنه. فهذا مثال للغريب النسبي، أن يتفرد راو عن راو في أثناء السند لا في أصله، كحديث عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر رضي الله عنه، تفرد به عبد الواحد عن أبيه، وقد روي من غير حديث جابر رضي الله عنه. من أنواع الغريب النسبية أيضا تفرد أهل بلد عن شخص، مثاله حديث القضاة ثلاثة، القضاة ثلاثة، فقاض في الجنة وقاضيان في النار، تفرد به أهل مر عن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه، فهذا أيضا من الغريب النسبي، تفرد أهل بلد عن شخص عن راو واحد، حديث القضاة ثلاثة تفرد به أهل مرو عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه. من أنواع الغريب النسبي أيضا تفرد شخص عن أهل بلد، هذا على عكس الذي قبله، ما قبله فيه تفرد أهل بلد عن شخص، وهذا فيه تفرد شخص عن أهل بلد، وهو على عكس الذي قبله، صورته أن ينفرد شخص عن جماعة بحديث انفردوا به. من أنواع الغريب النسبية أيضا تفرد أهل بلد عن أهل بلد أخرى، مثاله ما رواه أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه في قصة المشجوج: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة. قال أبو داود: هذه سنة تفرد بها أهل مكة وحملها عنهم أهل الجزيرة. هذا القدر من الحديث ضعيف، هذا القدر من الحديث ضعيف، وما قبله صحيح، وقد أخرج هذا وهذا أبو داود في روايته لهذا الحديث. الرجل الذي كان في سفر في سرية فأصابه حجر فشج، اشتدته الجرح في الوجه أو في الرأس خاصة، ثم نام فاحتلم، فسأل أصحابه: هل ترون لي أن أتيمم والماء حاضر؟ قالوا: لا، لا نرى لك أن تتيمم والماء حاضر. فاغتسل فمات، أنه أصيب بجرح، ولعله كان جرحا غائرا يضنيه ويعنيه، فخشي إن وضع الماء عليه أن يصيبه شيء، فسأل أصحابه فأفتوه بهذا، قالوا: ما نرى لك أن تتيمم والماء حاضر. فتيمم فمات. فلما أعلم بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. إلى هنا والحديث ثابت وصحيح. ثم: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة، هذا ضعيف. بعد ذلك يضربه العلماء مثلا لتفرد أهل بلد عن أهل بلد في الرواية، كما قال أبو داود: هذه سنة تفرد بها أهل مكة وحملها عنهم أهل الجزيرة، ولكنها سنة غير ثابتة، سنة غير ثابتة، لأن هذا القدر من الحديث لا يثبت، وأما ما قبله فثابت صحيح، فلا يشتبهن عليه، لأن ما قبل هذا القدر من رواية أبي داود وغيره من القواعد العظيمة جدا فيما يتعلق بحمل العلم وأدائه وفي الإفتاء بغير علم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قتلوه قتلهم الله، هم لم يقتلوه حقيقة، ولكن نزلهم منزلة القاتلين، لأن فتواهم أدت إلى موته لما أفتوا بغير علم. ثم دعا عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قتلوه قتلهم الله، هل سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي أي الجهل وعدم البيان السؤال. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء ومرضا، وجعل شفاءه السؤال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء، والشفاء إنما يكون من مرض وداء، فإنما شفاء العي أي الجهل السؤال. فإذا سؤال أهل العلم والجلوس في مجالس العلم هو طلب دواء لداء، الداء هو الجهل، الداء الجهل، والدواء سؤال أهل العلم، طلب العلم هو دواء الداء. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الكلام هذا المخرج إلا لعظيم ما تورطوا فيه، وعلى مثلها فقس. فإذا تكلم الإنسان بغير علم فإن ذلك أمر عظيم جدا، من أعظم المحرمات في دين الله تبارك وتعالى أن يتكلم الإنسان بغير علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فجعله في أعلى مراتب التحريم، وهذا محرم على لسان كل نبي في كل شرعة وفي كل رسالة أرسل الله تبارك وتعالى بها رسوله، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأن الإنسان إذا قال على الله بغير علم فقد شرع، يقول هذا حلال وهذا حرام وهذا يجوز وهذا لا يجوز بغير علم، فهذا مشرع، هذا من أعظم ما يصادم به مقصد الخلق في الأرض، أن الله تبارك وتعالى يملك هذا الحق وحده، فهذا كأنما نصب نفسه إلها مع الله، يفتي الناس ويخبط بهواه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قتلوا قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. أنواع الغريب النسبي، وهي الأنواع التي تكون الغرابة أو التفرد فيها باعتبار معين، ولا تكون الغرابة في أصل السند، فالغرابة ليست مطلقة، وإنما هي واقعة باعتبار أمر ما، واقعة باعتبار أمر ما، فلا يقال لها غرابة مطلقة، وإنما غرابة نسبي. فحصلت هذه الغرابة بالنسبة إلى شيء معين، كما مر أن تفرد راو عن راو
أو أن يتفرد ثقة برواية حديث. ولذلك تجد في كلام المحدثين لم يروه ثقة إلا فلان، مع أنه رواه غيره ولكن ليس بثقة، فهذا تفرد أيضا ولكنه تفرد نسبي، وقع التفرد فيه بالنسبة إلى شيء معين، هذا الشيء هو الثقة في الراوي الثقة الذي تفرد بروايته دون الضعفاء أو دون من ليس بثقة ممن روى الحديث نفسه، ولكن يقال له أيضا تفرد. ولذلك في كلامهم وفي لسانهم لم يروه ثقة إلا فلان، فهذا تفرد ولكنه تفرد نسبي. وكما مر أيضا يتفرد أهل بلد عن أهل بلد، أو يتفرد راو عن راو، أو يتفرد به أهل بلد أو أهل جهة، فلا يخرج الحديث إلا من عندهم، يتفرد بروايته أهل مر وأهل مكة أهل المدينة، أن علماءهم قد حصلوه وخرج من عندهم فتفردوا بالرواية به، أو يتفرد أهل بلد عن أهل بلد كما قال أبو داود رحمه الله، هذه سنة تفرد بها أهل مكة وحملها عنهم أهل الجزيرة. قسم العلماء الغريب أيضا تقسيما آخر، فقسموا الغريب من حيث غرابة السند أو المتن، فقالوا هذا غريب سندا ومتنا، وهو الحديث الذي تفرد برواية متنه راو واحد. وقد يقولون هذا الحديث غريب إسنادا لا متنا، كحديث روى متنه جماعة من الصحابة ولكن انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر، ففيه يقول الترمذي غريب من هذا الوجه، هو الحديث الذي روى متنه متنه جماعة من الصحابة وانفرد واحد بروايته عن صحابي آخر، فهذا يقول فيه الترمذي غريب من هذا الوجه. يمكن أيضا أن يقسم الحديث الغريب، أن يقسم تقسيما آخر باعتبار الصحة وغيرها، وأن الغريب على هذا الاعتبار ينقسم إلى غريب صحيح كالأفراد المخرجة في الصحيح فهو غريب صحيح، وإلى غريب غير صحيح، وذلك هو الغالب على الغرائب. قال ابن الصلاح روينا عن أحمد بن حنبل أنه قال غير مرة لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء. قد يوجه كلام أحمد على غير هذا، قد لا يعني الإمام أحمد الغرابة الاصطلاحية، وإنما هذه الأحاديث الغريبة حتى ولو كانت غريبة متنا التي يغرب بها أصحابها، لأن أقواما ربما أرادوا الإغراب فتفردوا بأشياء وضعوها وأتوا بها من كيسهم ليس لها ثبات ولا لها حقيقة. فلعل أحمد رحمه الله يحمل كلامه على هذا، لا تكتب هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير، فهذا لا ينطبق على هذه الأحاديث الغريبة التي خرجت في الصحيح أو في الصحيحين كحديث عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. بعض الكتب تكون مظنة رواية الغريب، مثل المعجم الأوسط للطبراني ومثل مسند البزار أيضا، ولكن هنالك بعض المصنفات التي صنفت فجمع فيها الغريب، كما صنفت الدارقطني غرائب مالك، وكذلك الأفراد للدارقطني، وكذلك السنن التي تفرد بكل سنة منها أهل بلدة لأبي داود السجستاني. عندنا مثال للغريب النسبي وهو ما كانت الغرابة في أثناء سنده، وهو حديث من سعى على والديه فهو في سبيل الله. أصل السند أبو هريرة وأنس وكعب بن مالك رووا هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يرويه عن أبي هريرة إلا محمد بن سيرين، ولم يرويه عن محمد بن سيرين سوى أيوب السختياني، لم يروي هذا الحديث عن محمد بن سيرين إلا أيوب، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة، وقع التفرد عن أحدهم وهو أبو هريرة رضي الله عنه، فصار الحديث غريبا نسبيا. هذا هو التقسيم الذي قسمه العلماء للخبر باعتبار وصوله إلينا، باعتبار الطرق التي يصل إلينا الخبر من خلالها، متواتر وآحاد، والمتواتر متواتر لفظي ومتواتر معنوي، والآحاد مشهور والمشهور اصطلاحي وغير اصطلاحي، وعزيز غريب، والغريب إما أن يكون غريبا مطلقا وإما أن يكون غريبا نسبيا. ما يتعلق بالتواتر، لأن الخبر باعتبار الطرق كما قال الحافظ رحمه الله، وعبرت هنا بالخبر ليكون أشمل، فهو باعتبار وصوله إلينا، إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين كقضيب وقضب ونصيب ونصب وسبيل وسبل وطريق وطرق وأمثال ذلك، لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين. على كل حال هذه مسألة صرفية تطرق إليها الحافظ في السياق ومر عليه. عبرت هنا بالخبر ليكون أشمل، فهو باعتبار وصوله إلينا، إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة، فالمراد بالطرق الأسانيد كما قال، إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق. ثم تطرق إلى هذا الأمر الصرفي، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، لأن طرقا جمع طريق وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، إما أن يكون له طرق، والمراد بالطرق الأسانيد كما قال، لأنها هي التي توصلك إلى المتن كما مر في تعريف الإسناد، فهو سلسلة الرواه التي توصلك إلى المتن. ما المتن؟ هو ما انتهى إليه السنة من كلام القائل الذي نقل بالإسناد، فهذا هو المتن. فإذا الطرق الأسانيد هي التي توصلك إلى المتن، فكأنها طرق توصلك إلى تلك الغاية وهي المتن، فالمتن غاية والإسناد وسيلة، ولهذا قال المراد بالطرق الأسانيد. الإسناد حكاية طريق المتن، الإسناد حكاية طريق المتن. تعبير الحافظ هنا عن الإسناد يشمل سلسلة الرجال وصيغ الأداء، ومن عبر عن الإسناد بسلسلة الرجال فقد جانب الصواب، يعني يقول رواه فلان وفلان وفلان وفلان، كيف رواه؟ ما هي صيغ الأداء؟ هذا يقول حدثنا، وهذا يقول أنبأنا، وهذا يقول أخبرنا، وهذا يقول أن فلانا قال، وهذا يقول عن فلان، هذه كلها أنواع من أنواع الحديث. فإذا قال حدثنا سوى قوله أنبأنا سوى قوله أخبرنا، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في ألفاظ الأداء، وقد تكون مقصورة اصطلاحا على ما يكون من طرق حمل الحديث، فعند الأداء يقول حدثنا إذا كان قد تلقى مشافهة بالسماع، أما إذا كان قد قرئ عليه يقول سوى ذلك على حسب الاصطلاح، أو أن يقول أنبأنا أو أخبرنا، وكل ذلك له معنى عند النظر عند المحدثين في نظرهم للحديث بطرقه وطرق أدائه أيضا. ثم يفرقون بين قول الراوي أن فلانا قال وعن فلان، فهذا مؤنن وهذا معنعن، وفرق بين المؤنن والمعنعن، فهذا نوع وهذا نوع، والصيغة كما ترى هي التي فرقت بين الاثنين، أن فلانا قال وعن فلان، فهذا مهم. أما إذا قلت مثلا في حديث في إسناده محمد ابن إسحاق صاحب المغازي والسير، ومحمد ابن إسحاق إمام ولكنه مدلس، فإذا قلت هذا الحديث رواه فلان وفلان ومحمد ابن إسحاق ومضي، كيف رواه محمد ابن إسحاق؟ هل رواه مصرحا فيه بالتحديد، أو رواه بالعنعنة، أو بغير تصريح بالسماع؟ فرق كبير جدا، لأنه إن روى مصرحا بالسماع فإنه حينئذ يكون حديثه مقبولا لا غبار عليه، ولكن لأنه مدلس فلو روى بصيغة تحتمل السماع وغيره فيكون حديثه ضعيفا. فشتان بين الاثنين، والذي فرق بين هذين النوعين صيغة الأداء. فإذا قال عن فلان، إذا قال محمد بن إسحاق مدلس مشهور، إذا قال عن فلان عن هذه صيغة تحتمل السماع أنه سمع، وتحتمل غيره أنه لم يسمع، فيكون قد دلسه فلا ندري، حينئذ هذا الحديث يحكم ضعفه، مع أن راويه إمام، ولكنه لأنه مدلس لابد لقبول روايته من التصريح بالسماع، أن يقول حدثنا أو سمعت إلى غير ذلك من الطرق التي لا تشتبه. فإذا تعبير الحافظ عن الإسناد يشمل سلسلة الرجال وصيغ الأداء، هذا هو الإسناد، يشمل سلسلة الرجال لا السلسلة فقط، وإنما سلسلة الرجال وصيغ الأداء. ومن عبر عن الإسناد بسلسلة الرجال فقد جانب الصواب. الإسناد كما مر يطلق تارة على السند، ويطلق تارة على حكاية طريق المتن. الإسناد أحيانا يطلق على الرجال الذين رووا الحديث، كأن تقول حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك ونافع وابن عمر، هؤلاء إسناد. فإسناد الحديث مالك ونافع وابن عمر، فيطلق الإسناد على هؤلاء الرواة هكذا. وأما إطلاق الإسناد على هؤلاء أنفسهم هل هو صحيح أو غير صحيح، نافع عن ابن عمر هذا يسمى إسنادا، يعني أنت تسرد الرجال الذين جاء الحديث من طريقهم. وأما الحكاية فإنها تشتمل أيضا على طريقة الأداء، صيغة الأداء لابد منها، مهمة جدا، حتى إن الفرق لا يقع في اعتبار صيغ الأداء بالنسبة للأحاديث المتعارضة. فليس حدثنا كأنبأنا، ولا سمعت كقال عند التعارض، فإنهم يفرقون بمثل هذه الملامح الدقيقة والفروق التي قد لا تبين عند كثير من الناس، يفرقون بين الحديث والحديث، إذا وقع التعارض يقبلون ويردون أو يقدمون ويؤخرون. فإذا الإسناد حكاية طريق المتن، فتذكر سلسلة الرجال وصيغ الأداء. وذكر الحافظ رحمه الله تعالى الحديث المتواتر، وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد. التواطؤ والاتفاق، فالتواطؤ أن يبيت ذلك بليل، يعني يعقد مؤتمر الكذابين بليل، ويقول بعضهم لبعض ننتشر في البلدان وكل يحدث بهذا الخبر أو بهذا الحديث، كما كان يفعل ابن سبأ عليه من الله ما يستحقه ومن كان معه، وينشرون الدعايات المغرضة في البلدان حتى وقع ما وقع في هذه الأمة وفتق فيها ما فتق، هذا تواطؤ. وأما الاتفاق فسوى ذلك، فيقع منهم غلطا وهما أو ما أشبه، ولكن من غير قصد ولا تواطؤ، ولكنهم توافقوا أيضا على ما وقع، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. والحافظ رحمه الله تعالى لما نظر في هذا، وقد مرت الإشارة إليه في التلخيص الذي مر، نظر إلى جلالة الرواة. يعني مثلا لو أن الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في طبقات الصحابة الخلفاء الأربعة، حديث يرويه في طبقة واحدة الخلفاء الأربعة، نقول لا، ينبغي أن يزيد العدد حتى يصح الوصف بالتواتر، أم جلالة الرواة تقوم مقام العدد وتزيد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية؟ جلالة الرواة تقوم مقام العدد وتزيد أيضا، لأنك عندما تقول الخلفاء الأربعة الراشدون المهديون لا نعتد بعددهم هكذا، ولكن ينبغي أن نصل إلى 10 مثلا أو أقل أو أكثر، بعضهم أوصلها إلى 70، عنده لابد أن يكون في كل طبقات من طبقات الإسناد ما لا يقل عن 70 راويا في الطبقة الواحدة، ويأتي ذكر ذلك إن شاء الله. ولهم في ذلك أسانيد، يعني لا أعني الأسانيد بمعنى أنهم ينقلون رواية، ولكن هناك مستند يستندون عليه. فإذا يقول لا معنى لتعيين العدد على الصحيح إذا جاء الحديث من طرق متعددة. الطرق هي الأسانيد، والأسانيد جمع سند، والإسناد هو حكاية طريق المات. إذا جاءنا من طرق متعددة بلا حصر فإنه يكون حينئذ متواترا كما مر، له شروط. هذه الشروط ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فإذا وردت بلا حصر عدد معين تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب. وذكر الشرط الرابع بعد، وهو في معناه أن يكون المستند في النقل الحس للعقل، فذكر 4 شروط. والتواتر هو أن يكون الشيء بعد الشيء هنيهة هنيهة، لا على سبيل التتابع، فيقال تواتر المطر إذا أتى برخات شيئا فشيئا، لا على سبيل التتابع، وإن كان كثير من أهل العلم يجعلون ذلك شيئا واحدا، فيجعلون التواتر تتابعا ويجعلونه مأخوذا من تواتر الشيء إذا استمر وكثر. قال: ومنه تواتر المطر وهو تتابعه. على هذا إذا ورد عليك الخبر من طرق كثيرة كم؟ قال الحافظ رحمه الله: فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح، ولكن لو أنك جعلتها على حسب تقسيم المحدثين دون الأربعة لدخلت إما في المشهور أو فيما أقل منه من عزيز وغريب، فلا بد من كثرة الطرق بلا حصر. الميزان أن يفيد ذلك العلم، لا بد أن يفيد العلم. تكون العادة أحالت تواطؤهم على الكذب، فتقول: هؤلاء لا يمكن عادة أن يتواطؤوا على كذب ولا أن يقع الكذب منهم اتفاقا. يقول: ومنهم من عينه في الأربعة، وقيل في الخمسة، وقيل في السبعة، وقيل في العشرة، وقيل في الاثني عشرة، وقيل في الأربعين، وقيل في السبعين، فهذه سبعة أقوال، وقيل غير ذلك. فقال الحافظ رحمه الله: ومنهم من عينه في الأربعة، يعني العدد الذي يكون به التواتر في كل طبقة من طبقات السند، هي الكثرة التي ذكر قبله، وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. ومنهم من عينه في الأربعة، فاختياره هو، وما صح عنده أنه لا معنى لتعيين العدد، هذا اختياره، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح، بل جلالة الرواة تقوم مقام العدد الكثير. قال: ومنهم من عينه في الأربعة، وذكر الخمسة والسبعة والعشرة والاثني عشر والأربعين والسبعين. وهذا الخلاف هل هو مبني على أن هؤلاء هل يحصل بخبرهم اليقين أو لا يحصل، أو ماذا؟ ما هو العدد الذي يصار إليه؟ إذا صرت إلى أي عدد صرت متحكما، لأنه لا دليل على ذلك، وإذا صرت إلى أي عدد طلبت بالدليل. فالمرجع كما مر أن يكون خبرهم مفيدا للعلم، أن يكون خبر هؤلاء الرواة مفيدا للعلم، وبعضهم كما مر يشترط عددا محددا، وهذا إنما هو تحكم بغير دليل. إلا أن العلماء خصوا بعض الأسانيد رعاية للعدد فيها بأسماء كالمشهور، فالمشهور ما رواه في كل طبقة من طبقات الإسناد ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر، ما لم يبلغ حد، ما هو حد التواتر؟ بعضهم يقول أربعة. إذن فلو كان في كل طبقة من طبقات الإسناد أربعة من الرواه، أو في أي طبقة من طبقات الإسناد أربعة وهنالك ما هو أكثر، فهذا حينئذ يكون على قول من قال بأن الكثرة في المتواتر أربعة، يكون الحديث حينئذ متواترا. وأما عند جمهور المحدثين فما لم يقع القطع بالعلم عند النقل بالعدد لجلالة الرواة مثلا، كما مر في الأئمة الأربعة والخلفاء الأربعة، أو بجلالة الرواة كالسفيانين وضراب لهما من غير أن يبلغ عشرة ولا ما فوقها، فلجلالة الرواة في طبقة من الطبقات لا يكون عند جمهور المحدثين إذا لم تراعى الجلالة للرواة في النقل، يكون الحديث حينئذ مشهورا لا متواترا إذا حددت العدد. وليكن منك على ذكر أننا في أثناء البحث في مسألة التعلم لقواعد علمائنا من المحدثين وغيرهم قد تضرب الأمثال وتحدد المحددات لأجل التعليم فقط، فيقال مثلا تقريبا لا يقل عددهم عن عشرة، وهذا شائع في لسان العلماء في كتابة المصطلح وتعليمه، لم يقولون أن لا يقل العدد في أي طبقة من طبقات الإسناد لكي يكون الحديث متواترا عن عشرة من الرواة. وعليه فعند تعريف المشهور يقولون الحديث الذي رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ عشرة من الرواة في أي طبقة من طبقات الإسناد. هل هذا للتحديد أو للتقريب؟ للتقريب، وإلا فجلالة الرواة في طبقة من طبقات الإسناد تغني عن العدد الكثير. قال المصنف بعد أن ذكر الخلاف وذكر سبعة أقوال، قال: وقيل غير ذلك، وفتح الباب، قال: وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد. أي في نظر من عين ذلك العدد، وإن كان الواقع أنه لا دليل على شيء من تلك الأعداد كما مر، وخاصة أنه اختار فقال على الصحيح، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح، هذا كلام الحافظ رحمه الله، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. قال بعد أن ذكر من عين: وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد، فأفاد العلم وليس بلازم أن يضطرد في غيره لاحتمال الاختصاص. يعني تمسك مثلا من قال بالسبعين في كل طبقات من طبقات الرواة باختيار 70 رجلا لميقات الله عز وجل مع موسى، فيقول حينئذ لابد من 70، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فيقول لابد من أن يكون في كل طبقات من طبقات الرواة 70. أين الدليل؟ يقول واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. هذا دليل؟ يعني هل هذا يقوم هنا دليلا؟ كذلك من قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فلا بد من أن يكون الرواة 4 كما في الشهادة على الزنا وما أشبه. لذلك قال الحافظ رحمه الله: وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد كما مر، يأتي بالحديث أو بالآية فيها ذكر عدد ويقول لابد من اشتراط هذا العدد في كل طبقة من طبقات السنة، فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، يعني لما ذكر ذلك العدد في السياق الذي أتى فيه من أتى بدليله كان مفيدا للعلم، وليس بلازم أن يضطرد في غيره لاحتمال الاختصاص. فمثلا الذين اختارهم موسى للقاء الله تبارك وتعالى أو لميقاته سبحانه وتعالى، هؤلاء الذين اختارهم لعل الله تبارك وتعالى طلب منه هذا العدد بعينه، فكان هذا العدد خاصا لميقات الله تبارك وتعالى فاختارهم موسى لذلك. أما أن يضطرد ذلك العدد في جميع الأحوال والأمور بعد فهذا لا يقبل، وليس بلازم أن يضطرد في غيره لاحتمال الاختصاص. فإذا ورد الخبر كذلك يعني بعدد غير معين ولكن لا يمكن أن يتواطأوا على الكذب، إذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، هذا شرط يشترط أيضا في المتواتر أن يكون العدد الذي يمتنع تواطؤهم على الكذب أو اتفاقهم على الكذب أن يكون هذا من أول السند إلى آخره، فاشترط الكثرة وأن تكون الكثرة في كل طبقة من طبقات السند، فهذا شرط ثاني سوى الأول، الأول الكثرة، وقد مر الخلاف والنزاع فيها، وأن المحك هو ما يحصل بهم العلم بدون تحديد لعدد معين كما قال الحافظ رحمه الله نفسه، قال فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح، فينبغي أن يكون هذا الشرط قائما وهو الكثرة، وأن تكون الكثرة في كل طبقة من طبقات السنة، وانضاف إليه أي لذلك العدد أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة، يعني بلا حصر معين كما قال الحافظ رحمه الله، في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، يكون العدد الذي يمتنع التواطؤ معه على الكذب أو الاتفاق عليه أن يكون من أول السند إلى آخره في كل طبقة من طبقات. المهم ألا ينقص العدد في إحدى الطبقات عن هذا العدد المطلوب، لو رواه جماعة عن واحد، جماعة عن واحد والواحد رواه عن جماعة إلى آخر السند، هل يكون متواترا؟ نعم لا يكون متواترا. لماذا؟ لأنه في إحدى الطبقات كما مر نقص العدد، فلا بد أن يكون هذا العدد المطلوب كما قال الحافظ أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهاء في كل طبقة من طبقات السند. يعني لو أخبرك جماعة عن جماعة عن جماعة إلى آخر السند يكون متواترا أو لا يكون متواترا؟ ولكن لو أخبرك واحد عن جماعة عن جماعة إلى آخر السند هل يكون متواترا؟ نعم يكون متواترا، ولكن عنده لا عندك، صحيح؟ يكون متواترا عندك، يعني أخبرك واحد عن جماعة عن جماعة عن جماعة إلى آخر السنة متواتر هذا عند من؟ عند من أخبرك، ولكن هل يكون متواترا عندك؟ لا يكون متواترا عندك، فلا بد من استواء الكثرة كما قال الحافظ من ابتدائه إلى انتهائه، لذلك قال لابد أن يستوي الأمر فيه بالكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه. المراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا ألا تزيد، إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب أولى، لأن أولئك الذين يقفون أحيانا عند حدود دلالة النص الظاهرة هكذا، يعني يقول الكثرة التي مرت وحددت بما يحصل به العلم هذه الكثرة ربما تزيد، يعني أنت عندما تقول مثلا لو اتفقنا على أن أقل العدد في كل طبقات من طبقات إسناد المتواتر 10، فإذا كان العدد في كل طبقات من طبقات الرواة 20 يقول هذا غير متواتر لأنهم قالوا 10، ليس كذلك؟ بعض الناس يقول كالذي أرسله أبوه ليبيع له شاة في السوق فقال له إن نزل الثمن عن 50 فلا تبيعها، فذهب فجاءه مشتر فقال أشتريها 100، فقال لا، قال لي إياك أن تنزل عن 50 فأنا أبيعها 50. أسأل الله أن يعلمني وإياكم، أن يفتح لي ولكم وعلي وعليكم وبي وبكم، وهو الفتاح العليم، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين.